مساء الخير على كل أصدقاء مستر كايرو. ليلة مرعبة ومثيرة من ليالي الاثنين المرعب ومجموعة من التجارب المخيفة الحقيقية واللي مر بيها الناس من كل مكان في العالم هنعيشها الليلة. طبعا التجارب اللي هتسمعوها بتعبر عن اللي شافوه وعاشوه أصحابها. أنا مش بتدخل غير بإعادة الصياغة لتصلح للإذاعة، علشان كده بقول لكم استعدوا لتحفيز الأدرينالين وسهرة مرعبة هنسمع فيها تجربة لحالة اعتقدوا انه توفى ودفنوه، لكن في انتظارهم مفاجأة كانت مش متوقعة ومش مفهومة. تجربة تانية هيكون فيها شاب عنده ميزة او خاصية مرعبة بتمكنه انه يعرف مين هيموت قبل ما يموت، لكن اللي هيحصل بسبب الخاصية دي ما افتكرش ان اي حد ممكن يحسده بسببها. طبعا من التجارب اللي ما بنصحش اي حد بيها انه يجرب اللعب بكتب السحر الاسود او انه يحضر الجن. التجربة اللي حصلت ليحيى مرعبة لاقصى درجة لانه دخل للجن برجليه. اما المشرحة فتجاربها كتير قوي، وتجربة الليلة في المشرحة مش محتاج اني اقولكم انها مرعبة. انا عموما هسيبكم تعيشوا مع قاسم وسرد كامل للي حصل له هناك مع جثة غريق. اخيرا وكالعادة انا حابب افكركم ان انا بغير اسماء ابطال القصص باسماء اصدقاء مستر كايرو اللي بتظهر في التعليقات، فيا ترى مين فيكم هيكون ضمن ابطال حلقة الليلة؟ تعالوا نكتشف. ويلا ايه، يلا بينا. التجربة المخيفة اللي هنسمعها حالا تجربة مهمة، واعتقد ان احنا كلنا محتاجين نتعلم منها، تجربة حقيقية واللي مر بيها بيقول. لما كان عندي 17 سنة كان عندي هوس بالحكايات والتجارب المرعبة والغامضة. صاحب الفضل في الموضوع ده كان صاحبي حاتم اللي كان اكبر مني بسنتين، وهو نفسه كان متأثر كتير بأخوه اللي اكبر منه واللي كان غاوي الحاجات المرعبة من النوع ده برضه، زي تحضير أرواح، لوحة الويجة، الكلام مع الأبلسة، السحر الأسود وغيره من الحاجات المخيفة دي. المشكلة إن حاتم بعد فترة من دخوله في المجال ده ولعبنا في المناطق المحظورة بدأ يشتكي لي من إنه بقى بيعاني من حاجات غريبة بتحصل له، زي صداع مش مفهوم، أصوات بتكلمه في فترة الليل، كمان كان بيسمع أصوات غريبة في الشقة بتاعتهم خصوصا في الأوضة اللي كانوا بيعملوا فيها جلسات تحضير الجن والأرواح. لكن حاتم ما قاليش هو فعلا قدر يحضر جن ويتكلم معاهم ولا لأ. طبعا اللي أنا عرفته أن كل واحد من مجموعة أصحابنا اللي اشتركوا في عمل السحر الأسود كان بيعاني بشكل أو بآخر من حاجات غريبة بتحصل له، منهم مثلا اللي كان دايما عنده صداع مش بيفرقه أبدا، واحد تاني كان بيعاني من الجاثوم بشكل مستمر. بالنسبة لي أنا كنت متخيل إنهم بيقولوا كده وبس علشان يخوفوني. أنا كنت بالعكس مستمتع جدا بالممارسات الغريبة دي اللي كلها غموض وإثارة. وفي ليلة من الليالي قررت اني اخوض تجربة من تجارب تحضير الجن مع نفسي والوحدي في الأوضة بتاعتي. انا قمت رسمت الدايرة وجواها نجمة زي ما كان مرسوم في كتاب عن السحر الاسود كنت اخدته من اخو حاتم. انا قلت لنفسي يعني هيحصل ايه يعني، ثم انا كمان ما استخدمت الشمع ولا كتبت اي رموز او طلاسم، وكنت بطمن نفسي انها بالطريقة دي مستحيل هتعمل جذب لأي روح أو كيان شرير إنه يحضر. أنا بعد ما خلصت الرسمة على أرضية الأوضة رحت اتصلت بحاتم وسألته هو أنا محتاج إيه كمان علشان تنجح العملية وأعرف أجلب كيان من العالم السفلي وأتعامل معاه. أنا طبعا ما كانش قصدي إني أحضر أي حاجة، أنا بس كنت عايز أغيظ حاتم وعرفه اني بعرف اعمل الحاجات دي لوحدي. ومن غير مساعدتهم. وقتها اتفاجئت ان حاتم اخذ الموضوع بجدية غريبة، صوته ما كانش بيهرج ابدا، ده حتى صرخ في التليفون وقال لي انتهبل امسحها دلوقتي حالا وعلى طول، دي مش لعبة، انت ما تفهمش حاجة في اللي هيحضر ولا هتعرف تتعامل معاه، ده مش تهريج، ده موضوع خطير جدا ورهيب. الدايرة اللي فيها النجمة دي من غير طقوس ومن غير طلاسم ولا رموز ممكن تشتغل زي بوابة لحاجات انت في غنى عنها، انها تدخلك ومش هتعرف تصرفها او تمشيها. طبعا انا اول ما سمعت منه الكلمتين دول انا اترعبت ورحت مسحت كل حاجة كنت راسمها. انا كنت عارف ان اغلب الناس وانا منهم دايما بنتجاهل كل النصايح والتحذيرات، ودايما بنركب دماغنا وبعدين بنيجي نعيط بعد كده ونطلب المساعدة، ودي كانت غلطتي. حاتم كان طلب مني اني امسح الدايرة والنجمة بمية وامسحهم كويس بحيث ما يتبقاش ليهم اي اثر خالص، لكني مسحتهم بسرعة بحتة قماش وقلت لنفسي تاني يوم هبقى اغسلها كويس، ودخلت انام لاني كنت تعبان قوي الليلة دي. انا نمت بسرعة على غير العادة، لكني لقيت نفسي بقوم من النوم بعد نص الليل. انا من طبعي اني لما بنام ما بحبش انام والستاير مقفولة، لاني غاوي انام وانا ببص على الشجر والنجوم والقمر ولون السماء من شباك الأوضة. والمرة دي لما فتحت عينيا ما كانش فيه قمر ولا شجر ولا حتى سماء. انا قلت لنفسي يمكن انا نسيت وقفلت الستاير المغربية، لكن حتى في الضلمة لاحظت ان الستاير ملمومة وموجودة على جنب الشباك، وهنا حسيت ببرد غريب بيجتاحني بالكامل بالرغم من اني كنت مستغطي ببطانية تقيلة، وكل لما كنت بركز اكتر مع الشباك كان قلقي بيزيد وقناعاتي كمان بتزيد ان مفيش حاجة برا الشباك ده غير الضلمة. يعني الشباك كان هو الفاصل الوحيد بيني وبين الضلمة اللي برا دي. بعدها بدأت اسمع اصوات خربشة غريبة كل فترة، ما كنتش عارف احدد المصدر اللي الصوت ده جاي منه. انا قلبي بدأ يدق جامد جدا، خصوصا لما افتكرت انا كنت عاكك ايه الليلة دي. العرق البارد بدأ ينزل على رقبتي زي التعابين، وكنت سامع صوت نفسي بيعلى في وسط الأوضة اللي كان الصمت مليها باستثناء الصوت بتاع الخربشة اللي كنت فاهمه انه جاي من على شمالي. وبعدها مرت لحظات سكوت تام من غير اي صوت خالص، الصمت سيطر على المكان بالكامل. وبعدها وفجأة وبدون اي مقدمات لقيت صوت الخربشة رجع وبصوت اعلى، لكن المرة دي من على يميني. انا ما تجرأتش اني افكر اتحرك من مكاني ابدا، ولا حتى كان عندي من الشجاعة اللي يخليني اقدر حتى استخبى وغطي نفسي باللحاف بالكامل. انا كنت عامل زي اللي اتجمد في مكانه تماما، مش عارف حتى احرك راسي ولا غمض عينيا اللي كانت متثبتة على الشباك واللي بيحصل عنده. فجأة مش بعيد عن البيت شفت زي فانوسين كانوا ظاهرين قوي، واضاءتهم كانت مدية على لون برتقالي كان بيضوي، وهنا الصوت اللي كان بيخربش وقف تماما. انا كنت شايفهم كويس بعيني الشمال، والمصيبة انهم كانوا بيقربوا قوي من الشباك. انا كنت ساعتها بتمنى اني ما كنش شايفهم، لكنهم كانوا حقيقيين وكانوا جايين وبيقربوا قوي. كل اللي كنت عايز اعمله وقتها اني انط بره السرير واجري وانور نور الاوضه ولا صرخ ولا اعمل اي حاجه، لكني ما قدرتش، والأول مرة في حياتي كلها جسمي كله نمل من كتر الخوف والذعر اللي كنت فيه. وكل اللي قدرت أعمله أني قفلت عينيا تماما وبدأت أستغفر ربنا سبحانه وتعالى بكل إخلاص. أنا كنت والأول مرة في عمري كله أحس بمعنى وإحساس كلمة الرجاء والاستغاثة المخلصة وأنا بطلب من ربنا أنه ينقذني ويخلصني من الهلع اللي كنت عايشه. أنا كنت بحلف في أعماق أعماقي أني عمري ما هعمل أي حاجة من النوع ده تاني أبدا. وفي عز انشغالي بالدعاء والصلاة ما أخدتش بالي أني كان فيه صوت خطوات بتتحرك. أنا أصلا كنت فقدت القدرة على التفكير من أساسه. الخطوات دي كانت وقفت جنب سريري، حد كان واقف جنب السرير وبيبص عليا. أنا كنت عارف ومتأكد إن في حد جنب السرير وبيبص عليا، لكن ما كانش عندي أي قدرة إني أفتح عينيا. كنت عايز أصرخ الحقوني الحقوني الحقوني، بس الكلام كان محبوس في صوري ومش قادر أنطق. لساني كان لازق في سقف بقي من كتر الخوف والرعب. أنا اختصت في السرير بالكامل. وقت لما حسيت بحاجة بتلمس جبهتي وبعدها رحت في نوم عميق كان أقرب للغيبوبة. أنا معرفش أنا نمت قد إيه، بس المؤكد إني نمت كتير قوي، لأني لما صحيت الشمس كانت في نص السماء. أنا ما كنتش مصدق إني لسه عايش وإني لسه بتنفس، وجريت على الحمام وقعدت أبص على نفسي في المراية، وبعدها جري جبت جردة المية وبدأت أغسل أي أثر باقي للدايرة والنجمة الخماسية، ومسحت كل المواد الخاصة بالسحر الأسود اللي كنت منزلها على الكمبيوتر، وكمان حرقت كل الكتب والأوراق اللي كنت مجمعها عن طرق تحضير الجن وطرق السحرة في التحضير. بصراحة أنا عشت بعد الليلة دي أسابيع من الفزع. كنت أي صوت بسمعه بيخليني أتنفض واتشال واتحط في مكاني. الليلة دي أنا لازم أعترف دي لازم تكون أصعب ليلة مرت عليا في حياتي كلها. الشيء اللي أنا مقتنع بيه دلوقتي إن في حاجات المفروض تفضل في الكتب وما نحاولش نخرجها منها، لأنها لو خرجت صعب جدا نرجعها تاني. ولو كنت شاب زي حالاتي وبتحب الأدرينالين قوي، يا أخي اتفرج على فيلم رعب أو اسمع حكاية رعب، لكن إنك تجرب تلعب بحاجة أنت مش فاهمها ولا أنت قدها ممكن تكون بتفتح على نفسك أبواب الجحيم ومش هتعرف تقفلها تاني أبدا. دي سكة اللي بيروح فيها صعب صعب قوي يرجع تاني. التجربة دي من التجارب المرعبة جدا، وطبيعي لازم تكون مرعبة لأنها حصلت في مشرحة. طبعا أي تجربة حقيقية مرت في المشرحة بتكون لها طقوس خاصة في السمع، علشان كده عايزكم تركزوا قوي مع الأحداث وركزوا قوي مع اللي هيحصل في القصة دي، لأن اللي حصل فيها فعلا صعب على العقل البشري إنه يستوعبه. تعالوا نسمعها سوا. بسبب فيروس الكورونا حصلت هزة كبيرة قوي لاقتصاد الدولة. كتير من الشركات اضطرت إنها تسرح الموظفين اللي بيشتغلوا فيها، ومن الشركات دي كانت الشركة بتاعتنا واللي سرحت 29 موظف وأنا منهم. في الوقت ده أنا كنت عايز أشتغل أي شغل علشان أعرف أسدد الالتزامات اللي عليا، وده كان السبب أني أول ما شفت إعلان لوظيفة حارس لمشرحة المستشفى الرئيسي في المدينة اللي أنا كنت عايش فيها رحت بدون تردد قدمت على الشغلانة. وبالفعل أنا عملت المقابلة ونجحت واتقبلت. بدأت أول شفت ليا هناك، طبعا كنت يعني زي كل الناس بسمع قصص كتير عن المشرحة والحاجات المخيفة المرتبطة بيها، بس أنا كنت يائس ومحتاج الفلوس. كمان موضوع الخوف من الحاجات دي ده كان آخر اهتماماتي وقتها. المهم عدت الشفتات ورا بعضها ومن غير أي مشاكل. كانت ثقتي في نفسي زادت كتير، والخوف من الحكايات الغريبة دي كان بدأ يتبخر. يعني أنا كنت شبه متأكد إن مفيش حاجة تخوف، دول يعني كانوا جثث لا حول ولا قوة لهم، يعني مفيش أي حاجة ممكن يتسببوا فيها المساكين دول. وفي ليلة كان عندي شيفت ليلي لأول مرة، ورحت علشان استلم الشيفت بتاعي وقابلت الحارس المناوب وقعدنا ندردش لفترة. أنا اكتشفت من خلال الكلام إن هو شغال في المشرحة من أكتر من 20 سنة، لكنه قال لي حاجة غريبة وكان بيتكلم بمنتهى الجدية وإحنا قاعدين على الدكة اللي قدام مكتب المناوبة. عينيه كانت بتبرق لي وهو بيتكلم بتركيز شديد وقال لي: بص يا قاسم، انت تخليك قاعد جوه المكتب بتاع المناوبة وما تخرجش طول الليل، الليلة القمر اكتمل، فمهما حصل ما تحاولش تطلع بره المكتب. انا كنت هفصل من الضحك لكني كنت ماسك نفسي على الاخر. هو الراجل الكبير ده كان صعبان عليا، يعني هو يعني بيقول الكلام من نوعية دي مفكر انه هيعرف يخوف واحد مثقف ومتعلم زي حالتي؟ هو اتهبل في دماغه ولا ايه؟ ولا الشغل مع الميتين والحكايات اللي بتتحكى عنهم اثرت عليه؟ انا طبعا ما قلتش اي حاجة من الكلام ده واتظاهرت اني موافقه على كلامه. هو بعد ما شرب الشاي قام واخد شنطته وبدأ يستعد للمروح، وبعدين لقيته بيبصلي وبيقول لي: بص يا ابني، انا حذرتك وانت بقى اعمل اللي انت شايفه صح. بعدها اداني ظهره ومشى في اتجاه البوابة الرئيسية بتاعت المشرحة. انا طبعا الموضوع ده كان ممكن يعدي عليا من غير ما اديله اي اهتمام من اي نوع على الاطلاق، ولا حتى كنت هاخد بالي من اي حاجة، ولا كنت هفتكر ان الحوار ده حصل من الاساس، الا ان طريقة الحارس قطب في الكلام وجديته ونظرة عينيه فضلت ملازماني طول الوردية دي، لدرجة ان ليلتها عدى عليا طبيب التشريح قبل ما يروح وجيه قعد معايا في مكتب المناوبة. هو كان عارف خلفيتي الثقافية فقعد معايا نتناقش في موضوع فلسفي عميق. النقاش كان حامي قوي، بس بالرغم من كده كلام عم قطب ونظرة عينيه الجد قوي كانت لسه بتشغلني واخدة حيز مش قليل من تفكيري. بعد ما الدكتور خلص قعدته ونقاشه معايا سابني علشان يروح، وانا رحت قفلت الباب. وبعدها انا رحت وبدأت اراجع على التلاجات، اتأكدت ان كل حاجة مظبوطة، وبعدين انا اتحركت على اوضة التشريح علشان اطفي النور هناك. لما رحت بعد كده على اوضة المناوبة وانا في الطريق للأوضة دي، في ممر طويل على الجنبين فيه موجود اوض تخزين للجثث اللي ملهاش اصحاب او اللي كانت جت هنا نتيجة حوادث فبتكون مشوهة ومعالمها مش واضحة ومستنية تقرير الدي ان ايه. الطرقة كانت طويلة والاضاءة فيها خافتة لان بعض اللمبات كانت محروقة ومش شغالة. انا اتأكدت ان كل الابواب بتاع الاوض دي مقفولة كويس. هو المفترض ان الانوار دي تفضل منورة طول الليل، وبالنسبة لأوضة المناوبة بتاعتنا بنسيب النور منور لكن لو نمنا بنطفيه. باب الأوضة بتاع المناوبة عليه ترباز كبير، لكن الباب ده دايما متساب مفتوح على آخره. المكان كان في حالة صمت تام، مفيش أي صوت عربيات ولا أصوات رياح من برة. القمر كان بيدخل الأشعة بتاعته من الشباك بتاع الأوضة بزاوية. أنا وقتها سحبت رواية للدكتور مصطفى محمود وقعدت أقراها كنت بحاول أسلي نفسي لحد ما الليلة دي تعدي، لكن مع حالة السكون الرهيب والصمت اللي كان مغرق المكان وأنا مندمج في القراية، ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بنسحب في النوم. أنا قلت لنفسي أقوم أمدد على الكنبة أحسن بدل ما أنام وأنا على الكرسي. وفي اللحظة دي أنا سمعت صوت باب بيزيق في الممر. الأول أنا فكرت إني بتخيل، لكن ده كان صوت باب بيزيق فعلا. الصوت كان ضعيف لكنه كان مسموع. هنا أنا بدأت أتململ في مكاني بالراحة، وقمت وأنا بحاول ما أعملش أي صوت علشان أظبط اللي بيعمل الصوت ده. بعدها طلعت راسي برا باب الأوضة وبصيت في الممر، لكن الإضاءة كانت خافتة قوي، وفي آخر الممر الدنيا كانت كحل سواد كامل وما كنتش شايف أي حاجة خالص. أنا في الوقت ده كنت بدأت أحس بعدم الراحة، مشاعر غريبة ومش مفهومة كانت بتنتابني، وأسئلة من نوعية إيه ده بقى، وإحنا هنعملها على بعض ولا إيه؟ أنا قلت لنفسي هو أنت هياكل معاك الكلام ده؟ قوم يا جدع أنا هروح أشوف إيه اللي فتح الباب ده. وأنا بتحرك كنت بخبط برجلي على الأرض بحزم علشان أدي نفسي الثقة وأنا في طريق لآخر الطرقة، لكن صدى الصوت بتاع جزمتي وهي بتخبط في الأرض كان بيدوي في المكان. لكن للحظة حسيت إن في حركة بتحصل في آخر الطرقة، أنا كنت حاسس بيها بس مش قادر أحدد بالظبط اللي بيتحرك ده إيه. هنا جملة قطب الحارس المناوب رجعت تتردد في راسي، يا قاسم مهما حصل ما تخرجش من المكتب أبدا. وهنا أنا بدأت بكل هدوء بدأت ألف وأرجع أتحرك في اتجاه المكتب، ولما وصلت هناك دخلت وقفلت الباب ورايا بعنف وشديت الترباس بالكامل علشان أضمن إن الباب ده ما يتفتحش. ثواني بعدها وسمعت صوت خطوات بتجري في الطرقة، كانت بتتحرك بصوت واضح وبعدين وقفت قدام باب المكتب تماما، وبعدين لقيت حد مسك أكرة الباب من بره. الباب كان بيتهز بشكل جامد جدا، ومن تحت عقب الباب أنا كنت شايف ظل أو خيال حاجة، وهنا أنا شمتها. كانت ريحة قوية ونفاذة زي ما تكون ريحة جثة بتملى أوضة المناوبة بشكل صعب. الريحة كانت مقرفة أوي وشديدة. أنا بدون تفكير مديت إيديا ومسكت الأكرة بتاع الباب بحاول أمنع اللي بيحاول يفتح من إنه يقدر يدخل لي. أنا كنت لسه سامع خربشة على الباب والأكرة بتتهز، الحيطة زي ما يكون في حد بيخبط عليها أو بيخربش فيها، لكن وده الغريب مع كل المجهود اللي كنت سامعه ده ما كانش فيه أي صوت نفس عالي أو أي صوت من أي شكل ولا أي حاجة. صمت تام في المكان باستثناء أصوات الباب ومحاولات فتحه. الحاجة الوحيدة اللي كانت ملحوظة في وسط كل اللي بيحصل ده هو ريحة الفورمالين الشديدة اللي كانت بتفح في الأوضة. أنا فضلت مثبت في الأكرة ومثبت عليها وساند بكتفي الباب بحيث أمنعه من إنه يتفتح. طبعا أنا في اللحظة دي كنت عايش سيناريوهات مرعبة ما كنتش ممكن أتخيل في أي وقت في حياتي كلها إني أعيش لحظات مخيفة بالشكل ده. بعدها الصوت سكت وكل حاجة هديت خالص، ما كانش فيه أي حركة على الأكرة بتاع الباب، وصوت الخبط على الجدران اختفى هو كمان، وحالة كاملة من الهدوء والصمت غلفت المكان. أنا في الوقت ده انتبهت لكل اللي كان بيحصل. يعني انا رجعت للواقع مرة تانية وقلت لنفسي اني اكيد اكيد وهمت نفسي. بعدها حاولت افتح الباب لكن الباب اكرته كانت معصلجة على الاخر ومش بتتحرك. انا كنت عايز اشوف ايه اللي بيحصل بره في الممر. وبعد كذا محاولة انا نجحت في اني افتح الباب وخرجت من الأوضة. بصيت في كل حتة ما لقيتش أي حد خالص. في الآخر أنا رحت طلعت علبة سجايري وخرجت وقفت جنب البوابة الرئيسية ولعت سجارة. أنا أعصابي كانت مهزوزة على الآخر، مش فاهم إيه اللي حصل ده. هو معقول أنا كنت بهلوس؟ طب ليه وإزاي؟ دخلت بعدها أوضة المناوبة وفضلت قاعد هناك بحاول أسترجع كل اللي حصل وعمال بدربه في دماغي لما سمعت صوت حد بيتكلم. الصوت كان جاي من بره. أنا بسرعة بصيت على الساعة عرفت إن وردية الصبح من الدكاترة وصلت. وهنا أنا خرجت وقفت مع الحارس المناوب اللي كان جاي يستلم مني، يعني طلعت أشرب سيجارة معاه. وأنا دماغي شاردة في اللي حصل، ما كنتش عارف أحكيله ولا لأ على يعني على اللي حصل. يعني كنت متردد جدا، خفت لا يقول عليا بهلوس او يعني فكر ان انا بحاول اخوفه. على بعد خطوات مننا كان في 2 دكاترة بتوع تشريح بيتكلموا على جثة واحد كان مات غرقان. الجثة دي كانت وصلت عندنا اول امبارح. واحد من الدكاترة كان بيقول لزميله انه بعد ما شرح الجثة وكتب تقرير عنها انها حالة غرق، لكن في حاجة غريبة ومش مفهومة ما كانش عارف يفسرها أو يفهمها خالص. إن الراجل ده بالرغم إنه ميت في البحر وغرقان إلا إن تحت ضوافره كان فيه أثر دهان أبيض وجير، وإن ده مش منطقي لحد يكون ميت في النهر أبدا. أنا لقيتني مركز معاهم قوي وهما بيتناقشوا وبيطرحوا الأفكار والآراء في إن ازاي الجثة دي وتحت ضوافرها ممكن يكون متخزن حاجات من النوع ده، بالرغم من ان الجثة تم انتشالها من المية بعد ما قعدت فيها كام يوم. انا بعد ما خلصت سجارتي رجعت في طريقي لأوضة المناوبة، وهناك وقفت وبصيت على الباب اللي كان عليه وعلى الجدار أثر خرابيش زي ما تكون ضوافر كانت بتكحت في الباب والحيطة. وهنا أنا افتكرت كلام عم قطب ودماغي لفت بيا. معقول الراجل العجوز ده يكون عنده حق؟ هل ممكن اللي أنا عشته ده يكون حقيقي ومش هلوسة؟ مجرد التفكير في الاحتمالية دي سيب لي ركبي. التجربة دي حصلت في قرية قريبة من الحدود واللي الأهالي فيها كل واحد فيهم بيكون عنده زي قطعة أرض بيزرعها وبينتفع من المحصول اللي بيطلع منها. جنب القرية دي كان فيه زي منطقة أشجار وغابات كبيرة، كانوا دايما الأهالي بيسيبوا الحيوانات تروح تتمشى فيها، يأكلوا ويتحركوا. الكلام ده طبعا كان من سنين طويلة قوي. في الوقت ده تحديدا واحد قريبنا كان توفى بشكل غامض ومش مفهوم، وده كان سبب صدمة كبيرة قوي للعيلة لأن الوفاة كانت مفاجأة ومش متوقعة أبدا. يعني اللي أقصده إن قريبنا ده ما كانش عنده أي أمراض أو علامات إنذار من أي نوع، فاللي حصل إنهم دفنوا. والترب عندنا في البلد دي كانت ورا البيوت اللي في القرية، فما كانتش يعني بتبعد عن بيتنا بمسافة كبيرة، بالعكس كانت قريبة قوي مننا. كمان بيوتنا هناك كانت من الطراز القديم اللي كان فيه أوض النوم والصالون بيكونوا في مبنى، والصالة والاستقبال والحمامات في مبنى تاني، وما بين المبنيين في حوش. يعني المسافة بين المبنيين كانت حوالي من 30 ل 40 متر، فلو حبيت تروح من مبنى لمبنى كان لازم تمشي المسافة دي. اللي حصل بقى في نفس يوم الجنازة والدفن وتحديدا في فترة الليل، جدتي اللي كانت صغيرة في الوقت ده كانت عايزة تستخدم الحمام، فنزلت من البيت ومشيت في اتجاه المبنى التاني. المسافة زي ما وضحت كانت كبيرة نوعا ما، وكمان وهي ماشية بتكون يعني بمحاذاة القبر اللي اتدفن فيه قريبنا اياه. جدتي بتقول انها سمعت صوت خبط وصريخ عالي جدا جاي من مكان ما كانتش عارفة تحدده. طبعا طبقا للفولكلور بتاع بلدنا في أسطورة بتتحكى عن ست بتصرخ بالليل، والست دي كانت بتسبب الفزع لكل أولاد بلدنا، الكبير قبل الصغير، الكل بيترعب منها. جدتي لما سمعت صوت الصريخ ده رجعت جري على البيت وصحت أبوها وأمها على طول. طبعا هما لما سمعوا كلامها زعقوا لها وقالوا لها تروح تنام وما تجيش تصحيهم تاني، لكن هي قررت تمسك نفسها، وده بسبب انها كانت خايفة جدا وقررت يعني تستنى للصبح. ورجعت سريرها وحاولت تنام، لكنها فضلت تسمع صوت الصريخ والهبد اللي كانت بتقول لنفسها انه اكيد في خيالها، يعني الموضوع مش اكتر من خيال. بعد محاولات كتيرة للنوم هي حست انها ضروري محتاجة تروح الحمام ومش هتقدر تستنى لتاني يوم، فراحت المرة دي لأختها الكبيرة وطلبت منها تنزل تروح معاها للحمام. وبالفعل نزلت معاها وراحوا الحمام وما حصلش أي مشاكل خالص وهم في طريقهم للحمام. لكن بمجرد ما دخلوا الحمامات وبدأوا يستخدموها سمعوا صوت الصريخ من تاني، كان عالي جدا، كان معاه صوت زي هب غريب، صوت كان مش مريح بالمرة. الاتنين ركبهم ثابت وبسرعة هما الاتنين رجعوا جاري على البيت وعلى طول صحوا أهلهم. طبعا الأم والأب كانوا متضايقين جدا، لكن المرة دي لما لاحظوا إن الابنة الكبيرة كمان كانت موجودة وبتقول إنها سمعت الصريخ، هي كمان بتصرخ، هو في ايه؟ الاب والام قاموا بسرعه وتحركوا على تحت وكانوا بيتصرفوا كانهم عارفين ايه اللي بيحصل. بعد كده اتوجه الاب لبيت اخوه اللي ما كانش بعيد عن بيتهم وبيصحيه وبياخدوا معاه. هما الاتنين بيدخلوا الحظيره الخلفيه بتاعت البيت وبيجيبوا جاروف لكل واحد فيهم، وبعدها اتحركوا في طريقهم للمكان اللي كان اندفن فيه قريبهم اللي كان لسه ميت ومدفون، وبدأوا يحفروا لحد ما بعد فترة وصلوا للمكان اللي كان فيه الكفن اللي فيه الجثة. وبعد ما وصلوا له طلعوا الكفن برا وبسرعة فتحوه، وهنا كان في انتظارهم مفاجأة. اكتشفوا ان الجثة مقلوبة وانها اتقلبت على بطنها بدل ما كانت على ظهرها وقت الدفن. على طول مدوا ايديهم وقلبوا الجثة مرة تانية على ظهرها، لكن اللي شافوه سيب ركابهم وخلى الدم يتجمد في عروقهم. جثة قريبهم كانت متغطية بالكامل بخرابيش في كل حتة، على الرقبة وعلى الوش حتى الايدين، وعلى جدران الكفن شافوا علامات لخبطات والخرابيش ضوافر. طبعا الموضوع ده فضل مسيطر على الأسرة انهم يعني دفنوه وهو حي. طبعا هو في اللحظة دي كان خلاص مات، يعني هو غالبا حصل له أزمة قلبية من قلة الأكسجين. الشيء بقى اللي ما كانوش عارفين يلاقوله اي تفسير، هو ليه أساسا كان شكله ميت لما دفنوه أول مرة؟ طبعا التوقعات أو الكلام اللي اتقال في الوقت ده أنه في الغالب كان عنده مرض من الأمراض اللي بتدي انطباع أن الشخص ميت بينما هو بيكون في غيبوبة عميقة وشديدة جدا. التجربة دي أسرتنا بتحكيها لبعضها من سنين، وكل جيل بيحكيها للجيل اللي بعده. وبصراحة أنا خايف يحصل لي اللي حصل لقريبنا ده، والسبب إن أنا عندي مرض نادر بيخليني أتخشب وأفقد الوعي تماما، وممكن حد يغلط ويفكرني ميت. وده سر إني حاطط رسالة معلقها في سلسلة حوالين رقبتي، بحيث لو حصل لي حاجة يمكن حد يفتحها ويقرأ وينقذني من المصير المرعب ده. تجربة مرعبة بكل معنى الكلمة. تخيل ان حد يبقى عايش حياته خايف يغمى عليه، ناس تفكر انه ميت ويدفنوه. انا قلبي معاه بصراحة صاحب القصة، وبتمنى ان احنا نبقى حريصين جدا في التجارب اللي من النوع ده. ضروري نتأكد يا جماعة قبل ما ناخد خطوة زي دي، وقتها الندم مش بينفع حد. دلوقتي هننقل على تجربة مخيفة، لكن هي انا مش عايز اقول انها بس مخيفة، لا هي غريبة وصاحبها، يعني انا اول مرة بصراحة اسمع عن تجربة بالشكل ده. بس تعالوا نسمع صاحب التجربة وهو بيحكي عن تجربته. تعالوا نسمع نور. ريحة الموت هي حاجة عمري ما اتكلمت عنها قبل كده، والنهاردة قررت لأول مرة أفتح قلبي وأحكي على تجربتي معاها، واللي كتير ممكن ما يصدقوهاش، لكني هحكيها علشان لو حد كان زي ومر باللي أنا مريت بيه يقدر يتعلم ويتعامل مع التجربة دي بشكل طبيعي وما يخافش. التجربة دي بدأت معايا وأنا في سن صغير جدا. أنا كنت من النوع ده من الأطفال اللي دايما عيانين وعندهم مشاكل صحية، دايما عندي برد، يعني كنت بطلع من عيا أدخل في عيا تاني. حياتي كانت عاملة زي الدايرة المفرغة بلف فيها من غير توقف، ومرات كتير كانوا الدكاترة بيقولوا لي إني خلاص هموت، لكن الحمد لله كنت برجع تاني سنين طويلة وأنا على الوضع ده، لحد ما كبرت شوية. وهنا كنت بدأت ألاحظ حاجات غريبة بحسها، أو بمعنى أصح بشمها. كانت عبارة عن روايح مميزة بشمها. في البداية بدأت إن أنا بقيت بشمها من حيوانات، وبالتحديد من القطط. الريحة دي كانت بتبقى مميزة جدا، وكنت من خلالها بقدر أحدد إن القطة اللي أنا شايفها حامل من غير حتى لما أقرب لها أو حتى أشوفها، الريحة بس بتعرفني. الموضوع ده ما قلقنيش إطلاقا، بالعكس أنا كنت فرحان بالخاصية دي لأني كنت بعرف قبل أي حد، والموضوع ده كان بيخليني أحس أني مميز. لكن بعد سنين ولما كبرت ودخلت في سن المراهقة، القدرة الغريبة اللي عندي دي هي كمان كبرت واتطورت بشكل غريب ومخيف، لاني بدات الاحظ اني لما بشم ريحه معينه بتكون علامه او اشاره ان اللي طالع منه الريحه دي هيحصل له حاجه. وكل ما بتكون الريحه نفاذه وقويه بيكون مؤشر على ان دي نهايته وانه خلاص هيموت. الموضوع ده فضل ملازمني وما بتكلمش عليه خالص، وعمري عمري ما حكيته لحد. ومع الوقت كنت بقيت بقدر أحدد من خلال الريحة فاضل قد إيه في مشوار حياة الشخص اللي بتطلع منه حسب قوتها. يعني أنا طبعا ما كنتش بتكلم ولا بحكي، لكن اللي حصل إني كنت دايما بقول ملاحظة أو جملة للمحيطين بالشخص ده، وبيتهيالي إن ده كان السبب إن أقرب أصحابي ليا يعني أخدوا بالهم وعرفوا إني بعرف الحاجات دي. أنا حاولت إن أنا أنكر كتير، لكنهم في النهاية أقنعوني أني أحكي لهم، وقد كان أنا حكيت على كل حاجة. ومن وقتها وأنا فتحت على نفسي أبواب جهنم، لأن اللي بقى بيحصل أن كل ما حد كان بيمرض كانوا على طول بيطلبوا مني أن أنا أروح وأشوفه وحدد إيه الوضع. مخبيش عليك، نفسيا ده كان عبء رهيب عليا، لاني كنت ببقى مضطر ان انا بلغ اقرب اصحابي ان الشخص اللي بيهمهم ده خلاص فاضله ايام او ساعات ويسيب عالمنا ده. طبعا انا في 99% من المرات اللي حددت فيها مصير الشخص من خلال ريحته كنت بطلع صح 1000%. مفيش مرة خابت مني، خصوصا في الناس اللي انا قلت انهم هيموتوا ومش هيرجعوا تاني يعيشوا بشكل طبيعي، مع ان كان بيكون في نفسي مرة واحدة اكون غلطان في حياتي كلها، دي كانت امنيتي. اما اصعب موقف كنت بعيشه وبترعب منه لما كانت الريحة دي بتطلع من حد قريب مني في عيلتي واسرتي. كنت وقتها بكون تايه وتعبان وحاسس اني عاجز ومش قادر اعمل اي حاجة علشان انقذه من المصير اللي جاي بقوة ومفيش حاجة هتقدر تمنعه ابدا. انا ما كنتش فاهم طب لازمتها ايه الملكة دي او الموهبة دي طالما انا مش هعرف استخدمها علشان انقذ الناس اللي حواليا. الموضوع كان عبارة عن دوامة من العذاب ما بتخلصش ابدا. وفي مرة من حوالي سنة تقريبا كنت قاعد على سور الجنينة اللي قدام بيتنا بفكر في الموضوع ده لما عدت قدامي قطة سودة. انا كنت ببص لها وبكلم نفسي وبقول لها يعني ميزة زي دي كان المفروض تكون عندك انتي مش عندي انا. القطة دي فاجئتني لما لقيتها جت وقعدت تتمسح في رجلي بشكل غريب وبعدين نطت وقعدت على رجلي، وبعد فترة مش كبيرة سابتني ومشيت. الغريب واللي مش قادر استوعبه ان تاني يوم كنت خارج من بيتنا رايح اجيب عيش ولبن من السوبر ماركت القريب من البيت لما شفت القطة نفسها بتجري في وسط الشارع وعربية خبطتها. المذهل اني من يومها الخاصية اللي كانت عندي دي راحت وما عادتش موجودة. انا طبعا مش فاهم ايه علاقة الخاصية دي بموت القطة ولا علاقة اختفاء الخاصية دي فجأة بالرغم من اني عشت عمري كله بيها، بس الشيء الاكيد ان ضميري كان مأنبني علشان القطة اللي ماتت لاني كنت خايف انها تكون ماتت بسبب دعواتي لربنا سبحانه وتعالى اللي كنت بدعيها كل يوم انه يخلصني من الخاصية دي والميزة دي. النهاردة يبقى فات أكتر من سنة على الموضوع ده، أنا ما عدتش بقدر أميز الريحة الغريبة دي أبدا ومش هقدر أوصف لك قد إيه الحياة بقت أجمل وأريح كتير بالنسبة لي دلوقتي. دي كانت نقمة مش ميزة. أنا بفضل إني ما أعرفش حاجة، كل اللي عايزه إني أعيش واستمتع بالحياة وخلي اللي يحصل يحصل. أنا عارف إن القصة بالنسبة لك ممكن تكون مش مرعبة، لكن بالنسبة لي أنا كانت ولسنين طويلة مرعبة أكتر من أقوى موقف مرعب ممكن تعيشه في حياتك. قصة غريبة وتجربة مرعبة فعلا بالنسبة لي مش بالنسبة لك أنت، يعني أنا مش عارف أبررها ولا أفسرها. أتمنى لو حد عنده حاجة ولو شبيهة بده يحكي لنا عنها في التعليقات. في فقرة التعليقات النهاردة أول تعليق من أحلام من لبنان. أحلام بتقول مستر كايرو عن جد حضرتك آدم؟ هي بتتكلم على مسلسل حكايات شارع 101، والحقيقة أيوة يا أحلام أنا بمثل شخصية آدم. أنا آدم بيمثلني وبكل التجارب اللي مريت بيها في مرحلة معينة من حياتي، لكن طبعا بضيف على الأحداث كتير من الخيال. طبعا هي بتقول لو أنت آدم أنت أكيد بتخوف، لكن أنا بقول لأ وألف لأ، أنت حنين وعاطفي، أنا مش مصدقها أبدا إنك آدم. إزاي تكون آدم؟ أنا بقول لكل الناس اللي بتتابعنا وخصوصا أنت يا أحلام اسمعوا حكايات شارع 101، لأن في النهاية في مفاجأة كبيرة جدا جدا. أحداث المسلسل ده مستوحاة من وقائع حقيقية أنا عشتها وعصرتها بنفسي. التعليق التاني ده من جيلنار صديقتي الغالية من مصر واللي بعتز بيها كتير، بتقول على قصة من القصص القديمة اللي موجودة في القناة، وهي تحديدا قصة مترجمة بعنوان البيوت المسكونة والأرواح والأشباح. جيلنار بتقول مهما عدى فترة على الكليبات دي إلا إني برجع أسمعها تاني وكأني بسمعها لأول مرة. جيلنار أنت نجمة، بشكرك كتير على تعليقك الجميل. التعليق ده من ميغان كي هيتش، بتعلق على الحلقة الخاصة بالجن المتشكل أو قصة سونيا اللي هي الفتاة الجزائرية الحسناء اللي تعرضت لحالة جن عاشق كانت صعبة جدا. بتقول إن تفسيرها للقصة إن الشياطين كذابة، وإنها بتقول إنها شافت حصص لكبار الشيوخ بيتكلموا مع الجن وتبين إنهم يكذبون بكثرة. تحليل جميل، وبوجهه لكل اللي كان بيتابع حلقة سونيا ولسونيا نفسها. أتمنى أنها يعني تلاقي في التفسير ده حل لمشكلتها. التعليق ده من أبدو ذا، أبدو ذا اللي هو محمد من سوريا، صديقي الغالي من سوريا العظيمة، بيقول لي تحياتي أستاذ حسام المحترم وتحياتي لطاقم العمل المحترمين، ألف ألف شكر وأحلى مليار مليار لايك. أنا طبعا كل التحية لمحمد من سوريا، صديقي الغالي اللي بعتز بيه كتير جدا، من دولة عظيمة بحبها وبحب أهلها جدا جدا جدا. التعليق ده من آية أحمد، بتقول بتعجبني مزيكا التعليقات، بتخرجنا من مود الذهول من سماع قصص الرعب. عندك ألف حق يا آية، أو يا آي 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 تقريبا هي آية. التعليق ده من هدى هوساوي، وهي صديقة من السعودية وصديقة غالية، بتقولي ايه يا مستر كايرو، انت مش ناوي تجيبها البر بقى؟ كل يوم تفاجئنا بقصص جديدة وحكايات غريبة، بجد انت عظمة على عظمة، ربنا يسعدك ويوفقك ويحفظك يا رب، وربنا يفرح قلبك يا هدى ويفرحك باللي بالي بالك اللي احنا اتكلمنا فيه. ربنا معاك يا هدى، وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح في الأمنية اللي انت كنت بتتمنيها. التعليق ده من صديقي العراقي اللي بعتز بيه كتير اللي عايش في أمريكا، إيهاب الجبوري، بيقولي جميل جدا يا مستر كايرو، بيتكلم على حلقة برضو سونيا، واضح ان حلقة سونيا والجن المتشكل فعلا كان ليها رد فعل كبير جدا. التعليق ده من عبير سعد، بتقول السلام عليكم، قصة شيقة جدا، بتكلم على الصيان، انشغلت بيها وتمنيت لو تواصلت معاها شخصيا، انا بشوف حاجات مخيفة في حياتي دمرتني نفسيا، بس ازاي هم اخف كتير من اذى البشر اللي شفته وبشوفه، ياريت حضرتك اقدر اتواصل مع صيان يمكن تلاقي حل في مشكلتي. انا بتمنى ان صيان تشوف تعليقك وترد عليكي يا عبير. التعليق ده من راديا عزيل، بتقول دايما مبدع، بشكرك كتير يا راديا، ودايما بكون سعيد لما بلاقي تعليقاتك على القناة. التعليق ده من ام اسلام او اسلام دي زاد، بتقول تصحيح لمستر كايرو لكلمة لمحاحب في قصة سونيا، اسمها لمحاجب، وهي أكلة شعبية مشهورة في الجزائر ولذيذة وبيحبها تقريبا كل الجزائريين. أنا بعتذر طبعا لو كنت نطقتها غلط، لكن هي لما وصلتني في رسالة سونيا كانت بحروف الحاء، ما كانش فيه حرف الجيم، فعفوا لو كنت غلط في أن أنا أحكيها أو أقراها بالنطق الصحيح. التعليق ده من لبنى سامي، صديقتي الغالية من فلسطين وبالتحديد من غزة، بتقولي مستر كايرو انت رائع ومتألق، واحنا معاك يا مرعب على طول، وانا معاكم كلكم في فلسطين وفي غزة. هي كمان بتقول لكل الادمن المحترم اللي من كل الدول العربية، بوجه لهم الشكر والتحية، واحنا كلنا بنشكرك كتير يا لبنى سامي. التعليق ده من نبيلة بوسليمي، بتقول أرجو أن تكون قصة صيان أكتر من ساعة، أنا بحب كل قصصك وما بعرفش أشتغل إلا وأنا بسمع قصصك الطويلة أكتر شيء. وأنا بقول لكم وبقول لك يا نبيلة تحديدا، إن شاء الله في شهر أغسطس، تحديدا في أواخر أغسطس، أنا هبدأ أنزل ملفات طويلة جدا تجميعات من كل القصص اللي اتعملت على مدار الشهور اللي فاتت، وتحديدا كمان في آخر أغسطس المفاجأة الكبيرة اللي الكل مستنيها، قصة أنا كفرة سابقا. أنا الكفرة سابقا هتتذاع في أكتر من حلقة، وهتبدأ يوم 25 أغسطس. التعليق ده من عبير محمود صديقتي الغالية، بتقول لي مستر حسام في الاستفتاء اللي انت عامله على اختيار يعني الفترة المفضلة بالنسبة لنا كجمهور لعدد او مدة الدقائق بتاع القصة، انا اخترت اكتر من ساعة، بس سامحني يعني ده ما يرضنيش طبعا خالص، ومش عاوز اقول زعلت منك علشان الصراحة ما اقدرش، بس انا نفسي كده تقول لنا قصص 8 ساعات ولا 10 ساعات، ويا سلام كده بقى لو يكون 24 ساعة، يبقى هو ده الكلام اللي بصحيح. بص يا عبير، انا مش هقول حاجة، في اخر 8 استنوا القصص الطويلة اللي وعدتكم بيها. علياء بو عافية من تونس بتقول، وهي صديقتي طبعا الغالية جدا من بلدي اللي بحبه كتير تونس، بتقول القصص احداثها مرعبة، لكن صوتك وانت بتسرد القصص كمان رائع يا حسام، والله اسلوبك بجد مميز بالرغم من كمية الرعب، لكن انا سيطر علي شعور اني لازم استمر في الاستماع والاستمتاع، انت ما حصلتش يا ملك الرعب. نانا من الاردن بتقول، انا اخترت في الاستفتاء اكتر من ساعة، بس بنفس الوقت حسيت ان انا انانية، انا ما حسبتش حساب راحتك وعيلتك وحياتك الشخصية، ربنا يبارك ايامك وحياتك واسرتك. بشكرك يا نانا، وزي ما بقول في اخر اغسطس ان شاء الله هنبدأ نجمع القصص وهنزيع ملفات طويلة جدا هتكون ممتعة. التعليق ده من رانيا محمد بتقول، صباح او مساء الفل عليك يا استاذ حسام، عارف فقرة قراءة التعليقات دي بتنقلنا من سخن لبارد، من جو الاثارة لجو الألفة والفرفشة، وخصوصا لما بسمع التعليقات أم دم خفيف وردك اللي أخف عليها، بتخليني أنسى همومي وأضحك من قلبي، ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدنا. صديقتك رانيا من مصر. رانيا بشكرك كتير، وبتمنى دايما تكوني منوراني في القناة. التعليق ده تعليق صراحة جميل جدا من ميتو 600 ميتو أو ميتو 600 ميتو، بيقول بالنسبة لحلقات أنا الكافرة سابقا، حرام عليك تعلن عنها من نص شهر 6 علشان تعرضها لنا في آخر أغسطس، يا جدع أنت كده اللي هتكفرنا. معلش هي القصة ظروفها هتفهموا لما تتذاع، ليه بتتذاع في شهر أغسطس وتحديدا أول حلقة يوم 25 إن شاء الله. التعليق ده من شادية علي أو شادو علي، وهي من أدمن القناة وأدمن جروب مستر كايرو، بتقول على حلقة حسناء الجزائر اللي هي سونيا، برضو بنتكلم على حلقة سونيا تاني، بتقول جن موز، هما الجن بيحبوا الموز، أنا كمان بحب الموز، انت هتشككينا فيكي ولا ايه يا شادية؟ شادية شادية علي صباح الخير، بشكرك كتير شادية علي. التعليق ده هو من لولو 86 بتقول، أغرب القصص بلاقيها في قناتك، وده بيدل على ثقة الناس اللي بتبعت لك القصص دي وحبهم للقناة وصاحبها، انت تستحق كل التقدير. بشكرك كتير يا لولو 86 من أصدقائي الغاليين اللي بينوروا القناة دايما، وبسعد كتير بتعليقاتهم. أنا كده انتهيت من تعليقات النهاردة، وبوعدكم نتقابل بكرة مع الساحر. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة، أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات. انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك، ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب، خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.